بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم. بسم الله،
السلام عليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرمل في الحج والعمرة. قال: حدثني محمد بن سلام قال حدثنا إسراء رجب بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركني: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الرمل في الحج والعمرة، أي في بعض الطواف، والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور. وقال ابن عباس: ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. قوله: حدثني محمد هو ابن سلام، كذا لأبي ذر وللبقيل سوى ابن السكني غير منسوب. وأما أبو نعيم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن شريح، أخرجه البخاري عن محمد ويقال هو ابن نمير. ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن رافع لكونه روى في موضع آخر عنه عن شريح، ويحتمل أن يكون ابن يحيى الذهلي، وهو قول الحاكم. والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر، وجزم بذلك أبو علي بن السكن في روايته، على أن شريحا شيخ محمد فيه، فقد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمعة وغيرها، فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه، والله أعلم. قوله: سعى، أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول. وقوله في الحج والعمرة، أي حجة الوداع وعمرة القضية، لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف، والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها، ولهذا أنكرها، والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج، فلم يبقى إلا عمرة القضية. نعم، عند الحاكم من حديث أبي سعيد: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء. قوله: تابعه الليث قال حدثني كثير إلى آخره. وصله النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، والبيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث قال حدثني، فذكره بلفظ: إن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة 3 ويمشي 4. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قوله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركني، أي للأسود، وظاهره أنه خاطبه بذلك، وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين. قوله: ثم قال، أي بعد استلامه. قوله: ما لنا وللرمل في رواية بعضهم، والرمل بغير لام، والرمل رمل رمل بغير لام، هو النصب، هو بالنصب على الأفصح، والرمل. وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن
فلنقل
زيد
قال
بن
نعم
أسلم.
ملنا والرمل.
نعم. وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: فيما الرمل
بسهولة يعني
والكشف عن المناكب. نعم.
نعم
نعم.
نعم
نعم. عن وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: فيما الرمل والكشف عن المناكب، الحديث. والمراد به الاطباع، وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، فيبدي منكبه الأيمن ويستور الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك. قاله ابن المنذر قوله: إنما كنا رأينا بوزن فعلنا من الرؤية، أي أريناهم بذلك أن أقوياء. قاله عياض، وقال ابن مالك: من الرياء، أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء. ولهذا روي راينا بياءين حملا له على الرياء، وإن كان أصله الرئاء بهمزتين. ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك الاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. قوله: فلا نحب أن نتركه، زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ثم رمل، أخرجه الإسماعيلي من طريقه. ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءات المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس. ولما رملوا في حجة الوداع، نعم نعم سيدنا،
على حينتهم.
هينتهم
نعم
الهوينة يعني،
نعم على مهاليهم يعني.
نعم، مشوا على هينتهم كما هو بين في حديث ابن عباس. ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة، فكانت سنة مستقلة. ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعا كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه، فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع. تكميل: لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع، لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور. واختلف عند المالكية، وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة، يعني في حجة الوداع، فعلم أنه من مناسك الحج، إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة، فكان كرفع الصوت بالتلبية، فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه. تنبيه: قال الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصرا على المرفوع منه وزاد فيه، قال نافع: ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى. قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، يعني باب الرمل حتى يدمى. نعم صلى الله عليكم، حتى يدمى. قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، يعني باب الرمل. وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند البخاري. وجهه أن معنى قوله: كان ابن عمر يمشي بين الركنين، أي دون غيرهما، وكان يرمل، ومن ثم سأل الراوي نافعا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض، والله أعلم. تنبيه آخر: استشكل قول عمر رأينا مع أن الرياء بالعمل مذموم، والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة، لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد. وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب، لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم، وثبت أن الحرب خدعة.
أظن والله أعلم لو استدل بمشية الحرب لكان أقرب.
نعم.
يعني تلك مشية الرسول إلا في هذا الموطن.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب استلام الركن بالمحجن.
الحمد لله.
قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه. قال رحمه الله تعالى قوله باب استلام الركن بالمحجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، وهو عصا، هو عصا محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، والاستلام افتعال من السلام بالفتح أي التحية، قاله الأزهري. وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة، السلام، قيل من السلام بالكسر أي الحجارة، والمعنى أنه يومئ بعصاه إلى الركن يصيبه. قوله عن عبيد الله كذا قال يونس، وخلفه الليث وأسامة بن زيد وجمعة بن صالح، فرووه عن الزهري قال بلغني عن ابن عباس. ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري فقال تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري. وهذه المتابعة أخرج الإسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره، ولم يقل في حجة الوداع ولا على بعير. وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكبا بعد 15 بابا. قوله يستلم الركن بمحجن، زاد مسلم من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن، وله من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل وابن عباس، قال وابن عباس أحسبه قال كثيرا. وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وكذا قال القاسم. وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل. قال رحمه الله تعالى باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال رحمه الله تعالى قوله باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين أي دون الركنين الشاميين. واليماني بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض. وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة. قوله وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج لم أره من طريق محمد بن بكر، وقد أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم به. ومن في قوله ومن يتقي استفهامية على سبيل الإنكار. قوله وكان معاوية يستلم الأركان وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم. بن خيثم ولا خثيم؟
كده
عثمان
كده
بن خيثم، نعم. عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه.
يعني هنا
فقال
يقول
ابن عباس
خثيم،
نعم.
ويعني كأنه لا يرى إلا هذا، يعني خثيم.
ها صلى الله عليه. عن ابي
تمام.
الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاويه، فكان معاويه لا يمر بركن الا استلمه. فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الحجر واليماني. فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا. واخرج مسلم المرفوع فقط من وجه اخر عن ابن عباس، وروى احمد ايضا من طريق شعبه عن قتاده عن ابي الطفيل قال حج معاويه وابن عباس، فجعل ابن عباس يستلم الاركان كلها، فقال معاويه انما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين، فقال ابن عباس ليس من اركانه شيء مهجور. قال عبد الله بن احمد في العلل سالت ابي عنه فقال قال له شعبه، وكان شعبه يقول الناس يخالفونني في هذا ولكنني سمعته من قتاده هكذا انتهى. وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضا، وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. فيقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية فقال معاوية ليس شيئا من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد، وأن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على الآخر. وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل، وقد جزم أحمد بأن شعبة قال أباه فسقط التجويز العقلي. قوله إنه الهاء للشأن، قوله لا يستلم هذان الركنان كذا للأكثر على البناء المجهول، وللحموي والمستملي لا نستلم هذين الركنين بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية. قوله وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن، وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال إنه ليس شيء منه مهجورا. وأخرج الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم. وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها. وأخرج سعيد بن منصور عن الدراوردي وعن هشام بلفظ إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وقد تقدم قول ابن عمر إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما، لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم انتهى. وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل، ولم يقف على هذا الأثر، وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس. وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في كتاب مكة فقال إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير. وأخرج من طريق ابن إسحاق قال بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلها، وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغ من بناء البيت طاف به سبعا يستلمان الأركان. وقال الداودي ظن معاوية أنهما ركن البيت الذي وضع عليه من أول، وليس كذلك لما سبق من حديث عائشة والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر. وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين. وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، فذكر منها ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين. وقال بعض أهل العلم اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس. وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا. ولو كان ترك استلامهما هجرا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به، ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. فائدة: في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. فائدة أخرى: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل الأدب الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر. قال: حدثنا احمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: اخبرنا ورقاء، قال: اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال: رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال: سال رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب تقبيل الحجر بفتح المهملة والجيم أي الأسود. أورد فيه حديث عمر مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب، ثم أورد فيه حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط، والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم. وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا الحديث، واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم. قوله: حدثنا حماد في رواية أبي الوقت ابن زيد، قوله عن الزبير بن عربي في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد: حدثنا الزبير. قوله: سأل رجل، هو الزبير الراوي. كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد قال: حدثنا الزبير سألت ابن عمر. قوله: أرأيت إن زحمت، أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت. وزحمت بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو. قوله: اجعل أرأيت باليمن، يشعر بأن الرجل يماني، وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. وظاهر أن ابن عمر لم يرى الزحام عذرا في ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى. ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. فائدة: المستحب في التقبيل ألا يرفع به صوته. وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. تنبيه: قال أبو علي الجياني: وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة، وهو وهم، وصوابه عربي براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة. كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيح فأشار إلى التحذير منه، فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر يعني محمد بن أبي حاتم الوراق البخاري قال أبو عبد الله يعني البخاري: الزبير بن عربي هذا بصري، والزبير بن عدي كوفي. انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري، وعند الترمذي من غير رواية الكرخي، وعقب هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن عربي. وأما الزبير بن عدي فهو كوفي، ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها: الزبير بن العربي بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الإشكال، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من أشار إلى الركن أي الأسود، قوله إذا أتى عليه، أورد فيه حديث ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه. قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن، فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك. انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تبعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. قال رحمه الله تعالى: قوله باب التكبير عند الركن، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور، وزاد: أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين، وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. قوله تبعه إبراهيم بن طهمان عن خالد يعني في التكبير، وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم، وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق. وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. هذا اتصل. عفوا. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلى آخره. قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب. وزعم ابن التين أن معنى قول عروة مسح الركن أي ركن المروة، أي عند ختم السعي، وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. أخرجه المصنف وسيأتي في أبواب العمرة. وقال النووي: لا بد من تأويل قوله مسحوا الركن، لأن المراد به الحجر الأسود، لأن المراد به الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع. فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق. وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا. وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قلت: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس. وأما تقدير حلق فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا. قوله: أخبرني عمرو هو ابن الحارث، كما سيأتي بعد 14 بابا من وجه آخر عن ابن وهب. قوله: عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. قوله: ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة. حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه، ولفظه أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته، قال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال: فتصدى لي الرجل فحدثته، فقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال: فجئته أي عروة، فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، أي لا أعرف اسمه. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا يعني، وهم يتعنتون في المسائل. قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، فذكر الحديث. الرجل الذي سأل لم أقف على اسمه، وقوله فإن رجلا كان يخبر عنا به ابن عباس، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وقد أخرج المصنف ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج قال: حدثني عطاء عن ابن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال من قوله سبحانه: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف. قال: كان ابن عباس المعرف هو المعرف المعرف صحيح؟
معروف نعم.
نعم، أحسن الله. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظه: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل. قلت لعطاء: من أين تقول ذلك؟ فذكره. والمسلم من طريق قتادة: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن عباس: ما هذه الفتية أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم. وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: يصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أمر به.
فإنها ردت على ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم. وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهوية، وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر. وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة، ثم اختلفوا، فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم، واتفقوا كلهم على أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت. وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة، وكذا أبو بكر وعمر. فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنص على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة، والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيره بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض هو تصحيف. وقال النووي له وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي. قوله ثم حججت مع أبي الزبير كذا للأكثر، والزبير بالكسر بدل من أبي، ووقع في رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد الله. قال عياض وهو تصحيف، وسيأتي في الطريق الآتية بعد 14 بابا مع أبي الزبير بن العوام. وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية، وعبد الله بن عمر قال ثم حججت مع أبي الزبير فذكره. وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية، وابن عمر قبل قتل أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر، لكن لا مانع أن يحج قبل قتل الزبير فرآهما عروة، أو لم يقصد بقوله ثم الترتيب، فإن فيها أيضا ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، فعاد ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر فعاد ذكره مرة أخرى. وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجها لها بما ذكرته، وقد أوضحت جوابه بحمد الله. قوله قد أخبرتني أمي هي أسماء بنت أبي بكر، وأختها هي عائشة، واستشكل من حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا، وسيأتي الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. قوله فلما مسحوا الركن حلوا أي صاروا حلالا، وقد تقدم في أول الباب ما فيه من الإشكال وجوابه، وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام، واستثنى بعض الشافعية ومن وافقهم المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا، وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة، فإن ذلك كله يقدم على الطواف. وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه، وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم، وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية المسجد وفيه الوضوء للطواف، وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد 14 بابا. الحديث الثاني حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه، أحدهما من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيد الله، والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بن عياض، وزاد في رواية موسى ثم سجد سجدتين، والمراد بهما ركعات الطواف ثم سعى بين الصفا والمروة، وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل، وقد تقدم ما يتعلق بالرمل قبل 5 أبواب. وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد 15 بابا إن شاء الله تعالى. والمراد ببطن المسيل الوادي لأنه موضع السيل.
جزاك
قال
الله
رحمه الله تعالى وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
محمد عمر
سيدنا أحسن الله عليك.
تفضل محمد.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن
إذ
هشام من النساء إذ منع ابن هشام من النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبله؟ قال: إيه لعمري لقد أدركته. قال: إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء،
في
وما بيننا وبينها غير قبة. معذرة سيدنا،
نعم.
هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال رحمه الله: قوله باب طواف النساء مع الرجال، أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن. قوله: وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم، هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا، وكذا البيهقي. وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى ابن طارق أو موسى ابن طارق عن ابن جريج قال مثله، غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير. قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه، وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في كتاب مكة عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة. قال: أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا. قوله: إذ منع ابن هشام، هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن عمرو ابن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام ابن عبد الملك، فولى محمدا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم ابن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد. ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة 25 و100، قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك وظاهر هذا أن أن ابن هشام أول من منع ذلك. لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء.
أظنها من طريق زائدة،
نعم، أحسن
زائدة
الله.
راوي يعني.
أيوة نعم،
نعم.
أحسن الله. لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. وهذا إن صح لم يعارض لو لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء. واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله: كيف يمنعهن؟ معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه: كيف يمنعهن؟ قوله: وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي غير مختلطات بهن. قوله: بعد الحجاب، في رواية المستملي: أبعد
اللي غير
الحجاب،
مختلطات بهم بالرجال يعني.
بهم. سبحان الله، عندي بهم. نعم، أحسن الله إليك. قوله: وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي غير مختلطات بهم. قوله: بعد الحجاب، في رواية المستملي: أبعد، بإثبات همزة الاستفهام، وكذا هو للفاكهي. قوله: إيل عمري، هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. قوله: لقد أدركته بعد الحجاب، ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى ذلك منهن. والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه، ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. قوله: يخالطن، في رواية المستملي: يخالطهن في الموضعين. والرجال بالرفع على الفاعلية. قوله: حجرة، بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء، أي ناحية. قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس، أي معتزلا. وفي رواية الكشميهني: حجزة بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. وأنكر ابن قرقول حجرة
قرقول.
أو حجرة قرقول. نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء، وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن أو ابن عديس وابن سيدة، فقال: يقال قعد حجرة وحجرة بالفتح والضم، أي ناحية. قوله: فقالت امرأة، زاد الفاكهي معها: ولم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون ذقرة بكسر المهملة وسكون القاف، امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل، فذكر قصة أخرجها الفاكهي. قوله: انطلقي عنك، أي عن جهة نفسك. قوله: يخرجن، زاد الفاكهي: وكنا يخرجن، إلى آخره. قوله: متنكرات، في رواية عبد الرزاق: مستترات. واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام، وهو في غاية البعد. قوله: إذا دخلنا البيت قمنا، في رواية الفاكهي: سترنا. قوله:
سترنا. نعم.
حين نعم قوله: حين يدخلنا، في رواية الكشميهني: حتى يدخلنا. وكذا هو للفكهي. والمعنى: إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا، حال كون الرجال مخرجين منه. قوله: وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، أي الليثي، والقائل ذلك عطاء. وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزعي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. قوله: وهي مجاورة في جوف ثبير، أي مقيمة فيه. واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد، لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى، انتهى. وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبير كيما نغير. وسيأتي ذلك بعد قليل، وهذا هو الظاهر. وهو جبل المزدلفة، لكن بمكة 5 جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما. فيحتمل أن يكون المراد لأحدهما، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف. سلمنا، لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. قوله وما حجابها، زاد الفقيه حينئذ قوله تركية، قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود
لبود
تضرب في لبود.
لبود
نعم أحسنتم. قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. قوله درعا موردا، أي قميصا لونه لون الورد. ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها. ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا. وزاد الفاكهي في آخره قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد. وأفرد عبد الرزاق
من
وأفرد
لبود يعني من شن أو من صوف،
نعم أحسن.
فالمقصود بها من قطع من القماش،
نعم
إما بعض أو من صوف.
أحسن الله لك. قال وبلغني أن النبي صلى الله قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد. وأفرد عبد الرزاق هذا، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا، فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبها. قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود يتيم عروة. قوله عن أم سلمة هي والدة زينب الراوية عنها أو الراوية عنها. قوله أن أشتكي، أي أنها ضعيفة.
أني
أن آه نعم أحسن مغرب. قوله أني أشتكي، أي أنها ضعيفة. وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة، وأنه طواف وداع أو طواف وداع. وسيأتي بعد 6 أبواب قوله وأنت راكبة في رواية هشام على بعيرك. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رواية هشام والناس يصلون، وبين فيه أنها صلاة الصبح. قد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة، وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضا، ولا يتأذون بدابتها. فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب، ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول فيه بحث. واحتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه، وقد تقدم توجيه ذلك والتعقيب عليه في باب إدخال البعير المسجد لعلة. قال رحمه الله باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. قال رحمه الله قوله باب الكلام في الطواف، أي إباحته، وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام. ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال: وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين. التقدير معظم الحج عرفة، بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. قلت: وفيه نظر، ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. قوله: بإنسان ربط يده إلى إنسان، زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آخر، وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج: بإنسان قد ربط يده بإنسان. قوله: بسير بمهملة مفتوحة وياء ساكنة، معروف، وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك. قوله: أو بشيء غير ذلك، كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به. وقد روى أحمد والفكيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، فقال: ما بال القران؟ قال: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة. فقال: أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. وإسناده إلى عمرو حسن. ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم: حدثني خليفة ابن بشر عن أبيه أنه أسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده، ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل، فقال: ما هذا؟ فقال: حلفت لئن رد الله علي
لئن رد
مالي.
الله
نعم، أحسن الله عليك. فقال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما: حج، إن هذا من عمل الشيطان. فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة. وأغرب الكرماني فقال: قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب، انتهى. ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه. قوله: قد بضم القاف وسكون الدال فعل قد، في الحديث. نعم، قد، نعم، أحسن الله إليك.
أن
قوله
يقود
قد، نعم، أحسن الله إليك، بضم القاف وسكون الدال فعل أمر. وفي رواية أحمد والنسائي: قده بإثبات هاء الضمير، وهو للرجل المقود. قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يكن إزالة هذا المنكر إلا
لم
بقطعه.
يمكن
نعم، نعم، أحسن الله إليك، على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه. وقال
أو يكون
غيره:
من باب الإغلال، مثل حديث لحم الحمر في خيبر، لما قال: واكسروا الآنين، أهرقوها واكسروها.
أحسن الله إليك. وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل. قلت: وهو بين من سياق حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر. وقال ابن بطال في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح، وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. قال ابن المنذر: واختلفوا في القراءة، فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد واستحبه الشافعي وأبو ثور، وقيده الكوفيون بالسر، وروى عن وروي عن عروة والحسن كراهته، وعن عطاء ومالك أنه محدث، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. ونقل ابن التين عن الداودي أن في هذا الحديث: من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه، وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك، وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر، ولهذا قال له: قده بيده، انتهى. ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا، بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك وغير ذلك. وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قال أنه نذر، ولهذا أخرجه البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله تعالى. قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قوله: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه، أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه، ولفظه: رأى رجلا،
بإسناده. نعم
نعم،
نعم
ولفظه: رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وهذا مختصر من الحديث الذي قبله، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال ابن بطال: وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة.
نعم جزاكم الله خير شيخ محمد.
خير، جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.